أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا في البحث السابق إلى أنه لا بد من بيان ما ينبغي أن يقال في المقام من جهة صحة أو بطلان عقد الزوجية، والصحيح أن عقد الزوجية يقتضي حل الاستمتاعات في الجملة لا بالجملة، بمعنى أنه لا ينافي عقد الزوجية مانع يمنع عن بعض الاستمتاعات أو كلها في فترة آنية. نعم، لو كان هنالك مانع عن جميع الاستمتاعات مطلقا من حيث الزمان والمكان، فهذا لا شك أنه يتنافى مع مقتضى عقد زوجي. أما المانع الآني ككون المرأة في عادتها عند الزواج بها فلا يستطيع وطئها، وإن استطاع بعض الاستمتاعات بها، أو كانت مريضة مرضا يمنع من جميع الاستمتاعات. المقصود من الاستمتاعات هنا مو استمتاع النظر، مقصود من الاستمتاعات استمتاعات العملية، هي مقتضى عقد الزواج. ثم الاستمتاع في النظر ينبيل الدخل من قبل الشاذ النادر، يعني قياسا الاستمتاعات التي تتعارف مع الزوجة، بأن كانت مريضة مرض نفسي مثلا، والأطباء شخصوا أن أي لمس جسدي يكون مضر بها، ولكن الأطباء يقولون هذه حالة آنية قابلة للزواج بعلاج مدة سنة مثلا أو أقل أو أكثر، مو مهم تحديد الزمن. فهنا لا أظن فقيها يلتزم بأن عقد النكاح يكون باطلا ما دامت مدة عقد النكاح إذا كان منقطعا تمتد إلى المدة التي يمكن الاستمتاع بها. يمكنها مفعلي، قد تبتلى بمرض جديد هم يمنع،
أو
هو يعزف لا المقصود يحل له ذلك. فضلا عن الدائم الذي لا مدة له كما هو معلوم، وإن كان قد يطلقها قبل أن تشفى، يستيقظ على نفسه ويطلق. العقد صنف عقد لو خلي ونفسه يسمح بالاستمتاعات ولو في زمان متأخر، فحينئذ لا معنى للقول ببطلان العقد. جيد. طيب
مطلقا
ابدا شنو عقد نكاح؟ هذا مو عقد نكاح،
النكاح فقط للاستمتاع.
هذا عقل الموت احسن منه.
لا فقط النشر العلم الحرمه.
لا 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 هذيك فوائد جانبيه على كل حال
غير متعارفه.
ذيك فوائد جانبيه ذيك للنكاح ليست هي الاثار المرغوبه للنكاح.
دليل على هذا الشيء
هو مقتضى عقد النكاح. عقد النكاح عقد الزوجيه انكحتك متعتك هذا هو عقد النكاح المضمون العقدي للنكاح وهذا سيستلزم حرمة الأخت يستلزم ما أدري حرمة الأم يستلزم حلية ما أدري من هذا
بحطاقة تضيب بطلان جميع العقود التي منها مثلا القصد منها نشر الحرمة.
لا مولانا العقود اللي قصدي منها الأساسي نشر الحرمة مع كونها تشتمل على الأول وإن لم أرد فعله لا مانع منه. أن لا أريد فعله شيء وأن لا يبيحه العقد أصلا شيء آخر. كلامنا في الثاني الآن. طيب سؤال نقول في محل كلامنا في الجمع بين الأختين إحداهما بالعقد والأخرى بالملك. إن قلنا بأنه لا مانع من الجمع في الاستمتاعات ما دون الواطئ فلا كلام أصلا لا ينبغي الكلام في بطلان العقد لأن العقد ليس مقتضاه الوطئ بالخصوص ولذلك يصح العقد المنقطع عند جميع الفقهاء إذا اشترطت المرأة الاستمتاعات بما دون الدخول يصح لو ما يصح يصح. طيب جيد. وأما إن بنينا كما بنى السيد أخوي وجماعة على أن الجمع بين الأختين ولو في الملك ولو في عقد وملك غير جائز بجميع الاستمتاعات فنقول إن وطأ المملوكة الأخت قبل تزوج أختها لا ينتج أكثر من حرمة الوطئ وعلى هذا القول سائر الاستمتاعات بالأخت المعقود عليها إلا ما دام انتبهوا للتعبير يا إخوان المرأة الأولى في ملكه أو هذا أحد القولين ما لم تستبرأ فيكون وطئ المملوكة الأولى مانع من حلية الاستمتاعات بالزوجة بالأخت يعني اللي هي الزوجة ما دامت الأولى مملوكة والأولى يستطيع أن يبيعها أو يهبها في أي ساعة شاء صحيح أو لا؟ هذا إذا قلنا ما دامت في ملكه كما هو قول بعض المحققين كسيد عبد الهادي الشيرازي رضوان الله عليه. أو إن قلنا بما هو الأصح من أن الجمع بينهما في الوطئ والاستمتاعات لا يجوز فإذا استبرأ الأولى إذا كان بس مستمتع بها بدون واطئ فما يحتاج استبرأ فقط يعزف عنها كفي ها؟ لأن الاجتماع في الملك لا مانع منه وإذا كان واطئها الاستبراء يحلها لغيره صحيح أو لا ولو بقيت على ملكه يهبها يحللها إلى آخره فحينئذ لا يكون هنالك جمع في الاستمتاعات والوطأ في آن مو الجمع في طول الزمان مو هذا الممنوع منه الممنوع منه الجمع في نفس الزمان الشرعي جيد فإذا هو يتزوج أختها بعد أن وطأها بأسبوع ها وهو ورا 20 يوم أو شهر تصبح زوجته حلال له فلا ينفك عن عقد الزوجية انتبهوا يا إخوان
مقتضاه وهو حلية الاستمتاعات بالزوجة، لأن مقتضى عقد الزوجية ليس هو الاستمتاعات مباشرة بعد العقد، فإن هذه قد تتخلف كما ذكرنا قبل قليل، كما في المريضة. انتبهتوا؟ فلا يكون العقد حينئذ باطلا. نعم، ما تخلف عنه إطلاق مقتضاه، لا أصل مقتضاه، وتخلف الإطلاق ليس بعزيز كما هو واضح. وإن ادعى مدع أن مقتضى الإطلاق، أن مقتضى العقد حلية الاستمتاعات على الإطلاق، يعني بمجرد عقد الزوجية، فهذا جوابه أوضح من أن يخفى يا إخوان. لأن المانع عن الاستمتاعات قد يكون موجودا في كثير من الحالات، كما لو تزوجت امرأة بعيدة عني يحتاج لها 6 أشهر حتى تحضر إلي. العقد صحيح أو لا؟ وحلية الاستمتاعات الفعلية ما لها معنى، لغو، لأنها مدخلة في دائرة ابتلائي، والحلية على تقدير وجودها هنا ليست حلية فعلية، صحيح أو لا؟ فالمقصود من حلية الاستمتاعات يعني أن يترتب على هذا العقد ثمرة في باب الاستمتاع الجنسي ولو بعد زمن، ما لازم يكون متصل بالعقد، وهذا واضح أنا في تقديم. أنا أستغرب حقيقة، أستغرب القول ببطلان العقد هنا، مع أن العقد يثمر جواز الاستمتاعات على تقدير باختياره، وهو أن يهبها، أن يبيعها، أن يستبرئها ويتجنبها، أن يحليها لشخص آخر، لأنه لا مانع من الجمع بينهما في أصل الملك والعقد. يعتقها؟ ولا وجه لما ذكره السيد الشيرازي، السيد عبد الهادي رضوان الله عليه، من أن العقد يكون صحيحا ولكن لا يجوز له الاستمتاع بالزوجة إلا بعد إخراج المملوكة عن ملكه. لماذا لا يصح؟ لأنه لا دليل على هذا الكلام، لأن الأدلة منعت من الجمع بين الأختين في الاستمتاعات أو في خصوص الوطن. هو قولين، احنا اخترنا الثاني. طبعا هذا في الملك، أما في الزواج واضح الأدلة تدل أنه ما يصح زوجية ثانية مطلقا، إذا الأولى زوجة. ويكفي في رفع الجامع تحليلها لشخص ثالث أو استبراؤها واجتنابها، فلا يكون جامعا في الاستمتاعات الجنسية بين الثنتين. أما إلزامه ببيع الأولى وإخراجها عن ملكه حتى يحل له الاستمتاع بالثانية، فهذا ما لا دليل عليه، لأن الجمع إن كان يصدق في طول الزمان فيصدق حتى لو أخرجها من ملكه، يقال جمع بين الأختين ولو في طول الزمان، وهذا غير مراد فقهيا جزما ولا يقول به أحد. وإذا المقصود الجمع في الفترة الزمنية الواحدة، يعني من دون رعاية الضوابط الشرعية، فيكفي في رفعه الاستبراء للأولى للأمة،
هذا إذا كان وطأها، إذا كان مستمتع بها بما دون الوضع ما في شيء.
وأما خصوصية الإخراج عن الملك فحتى نقول بها تحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام، بعد أن سلمنا نحن وهو رحمه الله أنه يجوز الجمع بين الأختين بعقد الملك أو بعقد زوجية للأولى وعقد ملك للثانية أو العكس. فالصحيح إذن في هذه المسألة، يعني في المسألتين، ها؟ فالصحيح إذن في هذه المسألة أن عقد الزوجية يكون صحيحا وإن كان بعد وطء المملوكة وقبل استبرائها وإخراجها من ملكه. نعم، لا يجوز وطؤها إلا بعد استبراء الأولى المملوكة. هذا مو تعليق العقد، العقد فعلي، استمتاعات معلقة مثل المريضة، العقد فعلي والاستمتاعات معلقة على شفائها، جواز الاستمتاع معلق على شفائها، هنا جواز الاستمتاع معلق على استبراء الأولى.
هذا أمر خارج
يعني شرعي عدم الجمع، نفس الشيء يعني. قصدي شو الفرق؟ الدليل الدال على عدم الجمع على أي شيء دل؟ إذا على عدم الجمع في الملكية والعاقد فمطلقا ما يجوز، مثل العقدين نحن سلمنا هناك لأن الأدلة دالة. أحسنت، مثل الأختين في النكاحين، ها؟ إذا الأدلة دالة على عدم الجمع في الاستمتاعات فالجمع الآن المقصود، مو الجمع في طول الزمان، وإلا الجمع في طول الزمان لا يقال له جمع، على أنه إذا واحد يسلم أنه جمع في طول الزمان حتى لو طلق الأولى بعد ما يجوز الثاني، حتى وهذا قطعا لا تدل الأدلة الشرعية عليه لا في النكاح ولا في الملك، ها؟ فالمقصود من الجمع هو الجمع بينهما، يعني في آن واحد، في آن واحد مو لحظة واحدة، يعني في آن، يعني في البرهة الزمانية اللي يكون يستفيد من الأولى لا يحق له أن يستفيد من الثانية، فيجمع بين الزوجة. ومجرد جواز الاستمتاع وحده ليس هو الميزان، بدليل أنه يجوز تملك ثنتين ويجوز الاستمتاع بكل واحدة منهما على حدة، صحيح أو لا؟ الجمع بينهما بالجمع، ما عندنا دليل خاص يمنع من أكثر من هذا، إذا ما عندنا نكتفي بالمقدار الذي دل الدليل عليه. نعم، يستشهد من بعض كلمات السيد الخوي، ها؟ أنه، أو لعله السيد الحكيم، أنه للمنع من الاستمتاعات جميعا، بين الأختين، ولذلك منع من نكاح الثانية مع الأولى. مش ما دعنا احنا ان هذا هو الحكمة او تمام الحكمة، ها؟ حتى نلتزم بانه دائما لا يجوز الاستمتاع بالاختين حتى في الملك بما دون الوطء، يعني نعم في الوطء بالخصوص دلت الادلة بصراحة حتى في باب الملك انه لا يجوز وطء الاختين بعد، فنكتفي بالمقدار الذي دلت عليه الأجل، اكثر من هذا ما عندنا. وهذا يفسر لنا استشكال جملة من معلقي العروة في القول ببطلان العقد في المسألة القادمة، مسألة 41. خلنا نقرأ المسألة، واضحة العقد إن شاء الله. طيب المسألة الأولى احنا قاريها قبل، فقط كان باقي منها النقطة بيناها. أي عذر بعد واضح بيناها، مو بالأمس، أول الأمس. المسألة 41، لو وطأ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى، فالأظهر بطلان التزويج، فيه إشكال بل منع.
ما جاء بينهما في ظرف الزمان،
فيه إشكال بل منع. أصلا وإطلاق العبارة مشكلة، يعني حتى لو ماذا، لو حلل الأمة استبرأها وخلص وحللها لواحد جديد وطارت إلى أو زوجها لواحد جديد، مع ذلك ما دامت أما عنده لا يجوز له أن يتزوج الأخت. إطلاق العبارة مشكلة. أنا أقول حتى بمعزل عن إطلاق العبارة، أصل الأمر لا دليل عليه. اليوم وطأت أختها بالملك وفي نفس اليوم تزوجتها
بعد الوطء.
بعد الوطء
يصدق عليه جمع.
لا لا، بعد الوطء وقبل الاستبراء يصدق عليه جمع، لكن مو جمع في الوطء هذا. والقول بأن مقتضى عقد النكاح لا يتحقق، نقول مقتضى عقد النكاح لا يتحقق لو كانت سائر الاستمتاعات ممنوعة مطلقا بهذه الزوجة، لكن مو ممنوعة مطلقا، ممنوعة إلى آن معين. وهذا الآن باختياري، هذا الآن وين؟ باختياري، أقدر أن لا أطأ أمتي بعد ذلك وأستبرئها فتصبح زوجتي حلال لي بالفعل، صحيح أو لا؟ هذا إذا حرمنا جميع الاستمتاعات. أما إذا بنينا على ما نحن بنينا عليه أنه بس الوضع فيبقى جميع الاستمتاعات محفظ العقد فحقق من البداية. وقد يقال بصحته وحرمة وطئ الأولى إلا بعد طلاق الثانية، باعتبار أن الزوجية أقوى، عمقة الزوجية أقوى وما أدري ماذا، وهذا كلام لا دليل عليه. طبعا للمحقق العراقي هنا كلام تأثر به تلميذه السيد الحكيم في المستفسر. المحقق العراقي على طريقته يا إخوان إشارة للأصل، السيد الحكيم موضح بعض التوضيح، يقول لو شككنا مقتضى استصحاب حل وطئ الأولى أن وطئها حلال، ومقتضى استصحاب حرمة الثانية باعتبار ما كانت زوجة كانت حرام، نشك أن عقد الزوجية مؤثر أو غير مؤثر، نستصحب حرمتها نستصحب حرمتها فتبقى حرام بعد ذلك. هذا الأصل يا إخوان أولا لا يصار إليه مع تمامية الأمر على مستوى الأدلة الاجتهادية كما سلكنا نحن يعني. وثانيا بالنسبة للموضوع الأول وهو استصحاب بقاء الحل للمملوكة، جيد نفس الموضوع، بس بالنسبة للثانية
صارت
أحسن مو صارت زوجة، نشك أنها صارت زوجة أو لا، لا ما في سبب ومسببي.
وين صحيح؟
ما أقول صحيح، منو قال سببي؟ أنا أقول استصحاب حرمتها لا يجري لأنها كانت محرمة عندما لم تكن زوجة. الآن نسأل هل صارت محرمة بعد أن عقدنا عليها؟ فهي شبهة مصداقية للزواج الصحيح، جيد. فهذا في الحقيقة مع ماذا؟ مع احتمال كبير في تغير الموضوع، ويشترط لكي يجري الاستصحاب أن نجزم بوحدة الموضوع، فيجري استصحاب آخر، أصبر عليه، اللي يجري هو استصحاب عدم تحقق العلقة الزوجية، مو استصحاب عدم الحلية، ولازمه عدم حلها لأن هي ما كانت زوجة عقدت عليها، أشك أنها صارت زوجة أو لا، أستصحب أنها لم تصر زوجة لأن أشك بأن عنصر الزوجية مؤثر، والمفروض ما في دليل اجتهادي، المفروض أقول. لكن نحن قلنا الأدلة الاجتهادية وعمومات النكاح تصحح هذا النكاح، فلا معنى للمصير إلى الأصل العمل.
ما هو الأصل؟
إذا ما في دليل اجتهادي نشك في صحة الزوجية نستصحب عدمها، إذا الأدلة مجملة من جهته.
الاستصحاب الثاني صحيح على فرض،
مو استصحاب عدم الحرمة، هذا استصحاب آخر لازمه حرمة الثاني، لكن هذا الاستصحاب قلت ما له محل. طبعا في المسألة السابقة هم أجل الاستصحاب نفس الشيء، لأنهم في المسألة السابقة يا إخوان في المسألة الأربعين فلو وطأها قبل ذلك فعل حراما، لو وطأ الأمة. ومنه قال أنه إذا تزوج وملك أو ملك ثم تزوج لكن بعد ما وطأ أيتهما، منه قال أن الزوجة مقدمة في الوطأ على الأمة؟
من عقد الزوجية أشد من عقد،
هذه وجوه استحسانية شيخنا شيخ الكلام، بالعكس حلقة الملك أقوى لأن المملوكة
الملك عمل الوطأ بينما الزواج يساوي
سائر التصرفات
يعني.
أي منه قال أقوى؟ منه قال أقوى؟ بالعكس كل ما يحل لي من زوجتي يحل لي من أمتي، ويحل لي من أمتي أزيد مما يحل لي من زوجتي. مأمورة تطبخ لي، تأجن لي، تخبز لي، تفعل ما أشاء. عبد مملوك لا يخدم على شيء وهو كل على مولاه. بينما الزوجة مو هكذا. طيب جيد، حينئذ أنت تقول هنا المولى كل عليها. طيب جيد، ما هذه وجوه استحسانية ما لها قيمة،
بس حق الاستمتاع هذا.
لكن تقديم، تقدم حق الزوجية على حق الملكية يحتاج إلى دليل حقيقة، يحتاج إلى دليل. فإذا تقدم عقد الزوجية على عقد الملكية وما عندنا دليل اجتهادي، تنتهي الأمور إلى الأصل العملي. أقول هذه الزوجة كانت لي حلال قبل أن أملك الأمة، فأستصحب حليتها. الأمة كانت لي حرام استمتاعا قبل أن أملكها، أشك أنها صارت حلال بعد أن ملكتها، فأستصحب عدم حلها. أليس هذا استصحاب مع تغير الموضوع يا أخوة؟ باعتبار ما كانت مملوكة، الآن مملوكة بعنوان كونها مملوكة، يكون مشغل استصحاب. لأن موضوع الحرمة كان المرأة الأجنبية، الآن هي المرأة المملوكة مو المرأة الأجنبية. تبهتوا؟ أنا ما أدري، السيد الحكيم تبعا للمحقق العراقي، بس دول الاثنين أشاروا له الاستصحاب. ما مهم هذا. ثم نسأل السيد الحكيم، قال العكس ماذا؟ لو كان ملكها قبل وبعد ما وطأها ثم تزوج الثانية، كانت المملوكة حلال له، يستصحب حليتها، صحيح أو لا؟ كانت المرأة قبل أن يتزوجها حرام عليه، الآن يكون يستصحب حرمتها. وهذا يلزم منه خلاف مقتضى العقد، فلازم تقول ببطلان العقد حينئذ، عقد الزوجية على مسلكهم. ما أحد يلتزم ولا هم يلتزمون، هم التزموا فقط بالبطلان إذا كان وطأ الأمة. إحنا نتكلم قبل أن يطأ. أنا لا أقدم أن هذه الكلمات لها موضع في هذه المسألة من الأساس، وصار واضح إن شاء الله السبب. المسألة الثانية والأربعون، المسألة الحادية والأربعون، وقد يقال بصحته وحرمة وطء الأولى إلا بعد طلاق الثاني، هذا واضح بعد، صار مثل المسألة السابقة يعني، بصحته يعني عقد الزواج. المسألة الثانية والأربعون، لو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخت بعدها الأولى زوجها، حرائر مو مماليكنا أو مماليك بس بالزواج مو بالملك، كما لو أن سيدها زوجني إياه، بطل عقد الثانية، بطل عقد الثانية، هذا واضح حصل مسلم في الشريعة عند كل المسلمين أنه عقدا زوجية على أختين لا يجمع بينهما، سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله، ما يفرق، ولا يحرم بذلك وطء الأولى. بطل عقد الثانية سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله، ولا يحرم بذلك وطء الأولى وإن كان قد دخل بالثانية، لأن الثانية واقعا وطؤها زنا وظاهرا قد يكون شبهة، والحرام لا يحرم الحلال، سواء وطأ الأولى أو ما وطأها. ليش قال سواء وطأ الأولى أو ما وطأها؟ إشارة إلى بعض المسائل السابقة في باب الملك، إذا الإبن نزع على مملوكة أبيه ولم يكن الأب قد وطأها، ما إلا دخل هنا. العقد الثاني باطل يا أخوة، فإذا وطأ الأخت واقعا هو زنا، لكن ظاهرا قد يكون وطئ شبهة، إذا عالما عامدا واقعا بظاهرا زنا. إذا لم يكن ملتفت إلى أنها أختها، وهذا يحصل عادة في الشبهات الموضوعية كثيرا، أنا ما أدري أنها أختها، في الشبهة الحكمية عادة الحكم من المسلمات المعروفة، لكن واحد قد يتزوج وحدة ثانية وما يدري أنها أخت الأولى، خصوصا بالأخت الرضاعية في القرى والأرياف كثير، من التساهل. نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وقع الأولى قبل خروج الثانية من العدة، يبقى الأولى حلال إلى، لكن مكروه أن يطأ الأولى قبل خروج الثانية من العدة، بل قيل يحرم للنص الصحيح وهو الأحواض. أحواض استحبابي بحد، وهو الأحواض للنص الصحيح. يقول إذا نص صحيح ليش أحواض؟ لازم فتوى. ما باقي وقت يا أخوان، هذه فيها أدلة، فيها روايات، هذه المسألة لابد أن نتعرض لها. أصل المسألة واضح، الجمع بين الأختين ما يجوز، لكن في فروعها فرع الثاني والثالث توجد روايات إن شاء الله نتعرض لها في بحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.